بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الموصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى على حائية الإمام أبي بكر بن أبي داود رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي داود رحمه الله تعالى: وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. قال الفوزان حفظه الله تعالى: الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان. أتى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني عن الإيمان. فقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فجعل صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر سادس أركان الإيمان. والإيمان بالقضاء والقدر هو الإيمان بعلم الله وتقديره الأشياء قبل كونها، وبأفعال الله جل وعلا وإرادته ومشيئته وخلقه وإيجاده، فهو أمر عظيم. وفي القرآن الكريم قوله:
وذكر الشيخ أدلة الإيمان بالقضاء والقدر كما قال سبحانه وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. فقال: كل شيء فهو مقدر من جميع الجهات، من جهة العلم به، ومن جهة الكتابة في اللوح المحفوظ، ومن جهة مشيئة الله له في وقته، ومن جهة خلقه وإيجاده. فإن مراتب القدر أربعة: المرتبة الأولى العلم، وهذه أزلية. المرتبة الثانية الكتابة، وهي أقسام. والكتابة العامة قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة، هذه الكتابة في لوح المحفوظ. والمشيئة له في وقته، والخلق وهو إيجاده. فكل شيء له صفات جعلها الله له، لا يزيد عنها ولا ينقص، فهذا شيء مقدر كما قال تعالى: وما ننزله إلا بقدر معلوم. وبحث الشيخ في القضاء والقدر بحثا مطولا تضمن عدة أمور، منها معنى القضاء والقدر. نعم. فقال: القدر هو
تقدير الله جل وعلا للأشياء وإرادته لها وإيجادها في وقتها، هذا معنى القدر، وكذلك معنى القضاء. وغالبا يأتي التعبير بالقضاء والقدر ولا فرق بينهما، إلا أن القضاء عام من القدر، لأن القضاء يأتي بمعنى القدر، بمعنى أن الله قدر الأشياء وقضاها، ويأتي بمعنى الفصل بين الناس والحكم بينهم فيما اختلفوا فيه. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فالقضاء عام من القدر، فبينهما عموم وخصوص.
وقال بعض العلماء بأنه إذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر، فإذا ذكر القدر فقط دخل فيه القضاء، وإذا ذكر القضاء فقط دخل فيه القدر. وأما إذا اجتمع قضاء وقدر فكان القدر لماذا والقضاء لماذا؟ كان القدر لما في علم الله وهو تقدير سبحانه، وكان القضاء لما وقع، قضى الله بكذا. وأما القدر كان بما في علم الله سبحانه وتعالى. طيب، حكم الإيمان بالقضاء والقدر. قال: الإيمان بالقضاء والقدر واجب وفرض على المؤمن، لأنه ركن من أركان الإيمان الست. ثم ذكر مراتب الإيمان بالقضاء والقدر كما سبق بينا في بيانها: مرتبة العلم، ومرتبة الكتابة، ومرتبة المشيئة، ومرتبة الخلق. ثم ذكر المسألة الرابعة: المخالفون في القضاء والقدر. فقال رحمه حفظه الله: خالف في ذلك في القضاء والقدر طائفتان متناقضتان: القدرية والجبرية. القدرية الذين ينفون القدر سموا بالقدرية، ليس القدرية لمثبتة القدر، لا، لنفي القدر. وأول من قال ذلك عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء، واعتزل مجلس الحسن البصري، اعتزل مجالس مجلس الحسن، فحصل لهم ما حصل. هذا نتيجة اعتزال العلماء والاعتراض على طريقتهم. فالقدرية الذين نفوا القدر هم المعتزلة، وقالوا بأن العبد يخلق فعل نفسه، وإن الأمر أنف لم يقدره الله. طبعا دول غلاة القدرية، دول غلاة القدرية. فالقدرية غلاة ومتوسطة، غلاة وهم نفاة العلم، ومتوسطة وهم نفاة المشيئة. فأفعال العباد هم الذين يوجدونها استقلالا، ليس لله فيها إرادة ولا مشيئة، ولذلك سموا بالقدرية. ومعنى ذلك عندهم أن العبد يخلق فعل نفسه فيكون أثبت خالقين أو خالقين مع الله، والله هو الخالق سبحانه، وما سواه فهو مخلوق. وهم يقولون الله معه من يخلق، وهم العباد يخلقون أفعالهم، وهذا شرك في الربوبية، ولذا سماهم النبي مجوس هذه الأمة. قابلتهم فرقة الجبرية، يقول الشيخ، وهم أتباع جابر بن صفوان، فقالوا العبد ليس له اختيار ولا مشيئة، وإنما هو مجبور على ما يحصل منه بدون اختيار، فهو كالآلة بيد من يحركها. فكل من الطائفتين غال في شيء كما يقول الشيخ. فالقدرية غالوا في إثبات المشيئة العبد وإرادته، حتى قالوا إنه لا يستقل عن الله ويخلق ما يريد، والجبرية غالوا في إثبات مشيئة الله وإرادته. وأهل السنة توسطوا فقالوا كل شيء فهو بقضاء وقدر، ومنها أفعال العباد فهي مخلوقة لله، ويفعل العبد باختياره ومشيئته، لأن العبد له مشيئة وله اختيار، لكن هذا لا يخرج عن ماذا؟ عن مشيئة الله سبحانه وإرادته، كما قال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ورد الشيخ على الطائفتين، وهذا معروف كما سبق. ثم قال الشيخ خامسا فوائد الإيمان بالقضاء والقدر. ذكر الفائدة الأولى استكمال أركان الإيمان. الفائدة الثانية أن الإيمان بالقضاء والقدر يبعث على القوة والشجاعة والإقدام في سبيل الخير. الثالثة أن الإيمان بالقضاء والقدر يهون على المسلم المصائب التي تجري عليه. ثم قال سادسا الأمور التي تترتب على مذهب الجبرية والقدرية. قال ترتب على مذهب أمور خطيرة، منها يلزم على مذهب القدرية إثبات خالقين مع الله، وهذا شرك في الربوبية، ولهذا سموا مجوس الأم. ويلزم على مذهب الجبرية وصف الله بالظلم، وأنه يعذب العبادة على شيء لم يفعلوه بل فعله هو، لأنهم ينسبون الأفعال إلى من؟ إلى الله. إذن على ما يعذبهم؟ أيضا يلزم عليه تعطيل الأسباب، وأن يقال ما دام أنه قدر وقدر فأنا أجلس والمقدر سيكون، فهذا من سلبيات مذهب الجبرية. ويلزم على مذهب المعتزلة كما سبق أيضا الشرك في الربوبية. ويلزم على مذهبه محظور كبير، وهو تعجيز الله جل وعلا، وأنه يكون في ملك ما لا يريد ولا يشاء، وهذا وصف الله جل وعلا بالعجز، وهذا خطر عظيم. فكل المذهبين باطل، ويلزم عليه محاذير كثيرة. وهنا مسألة قال الشيخ، وهي هل الذين ينفون القضاء والقدر يحكم عليهم بالكفر؟ قال الجواب، العلماء فصروا في ذلك فقالوا من أنكر المرتبة الأولى وهي العلم، وقال إن الله لا يعلم الأشياء قبل وجودها ولا ما يعلمها إذا وجدت فحسبه، من قال بهذا كفر لأنه نفى علم الله جل وعلا. لكن يقولون إن الذين يقولون بنفى العلم انقرضوا كما ذكر شيخ الإسلام في الوسطية. أما بقية المعتزلة فيثبتون علم الله جل وعلا الأزلي، ولكن ينفون القدر، فهم أهل ضلال ولا يصلون إلى حد الكفر. بقيت مسألة أخرى يقول الشيخ ذكرها العلم، وهي مسألة الاحتجاج بالقدر، هل يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي؟ وبين الشيخ الرد على الاحتجاج بالقدر على المعاصي لحديث موسى وآدم، فرد الشيخ رحمه الله تعالى فقال ولكنهم لم يفهموا الحديث، فموسى لم يلوم آدم على القضاء والقدر، وإنما لامه على إخراجهم من الجنة، وهذه إيه؟ مصيبة. ثم قال قول المصنف أيقن أي آمن به واعتقد، فإنه دعامة، الدعامة يعني ركن، والإيمان به هو ركن السادس من أركان الإيمان. قول عقد الدين، لأن الدين ثلاث مراتب، مرتبة الإسلام بأركان الخمسة، ومرتبة الإيمان بأركان الستة، ومرتبة الإحسان هو ركن واحد. قوله والدين أفيح، الأفيح المكان الواسع، فالدين واسع ولله الحمد وشامل. نعم، نقف عند الإيمان باليوم الآخر.